بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة
شواهد قدرة الله
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز بن فوزان الفوزاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده وأشكره وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الأرض والسماوات العلى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الورى، هدى به من الضلالة وبصر به من العمى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى والتقى ومن سار على نهجهم واقتفى. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم، إنه ذو الفضل العظيم. أيها الأحباب الكرام، لا تزال أمة الإسلام بخير وعافية ما دامت مساجدها عامرة بذكر الله عز وجل، وفيها من يحرص على إحياء دور المسجد وشغله بأنواع الذكر والصلاة والعبادات والطاعات، من أمثال إخوانكم القائمين على هذا المسجد المبارك جامع الشجحة في الرياض، وفقهم الله وسددهم وجزاهم عنا خير الجزاء. ولا تزال الأمة بخير أيضا ما دام يوجد فيها أمثالكم أيها الأحبة ممن يتتبعون مجالس الذكر ويحرصون على حضورها ويوحون بإجازتهم بعد عناء أسبوع كامل لياتوا في هذا اليوم يوم الخميس لحضور هذه المجالس وتكثير سواد المؤمنين والانتفاع بما يلقى في هذه المساجد من الذكر الحكيم. أيها الأحبة، موضوع هذه المحاضرة اقترحت أن يكون بعنوان تعال بنا نؤمن ساعة، ففوجئت أن الإخوة قالوا هذا هو عنوان الدورة التي تقام في هذا المسجد، والحقيقة أن هذا الموضوع أيها الأحبة من أعظم أسباب تقوية الإيمان وتعظيم الرحمن عز وجل في قلوبنا. إن القلوب تصدع وتصيبها الغفلة والقسوة والبعد عن الله عز وجل، وجلاؤها وتصفيتها وتقوية إيمانها ونورها يكون بالذكر والتفكر والنظر والاعتبار في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، والنظر في أفعاله سبحانه وتعالى في مخلوقاته وعباده. سئل أعرابي بما عرفت ربك وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فقال هذا الأعرابي ببساطته وصفاء فطرته: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ إن التفكر في مخلوقات الله عز وجل، والتدبر في كتاب الكون المفتوح، والتأمل في تناسقه وتوازنه، وإتقان خلقه وبديع صنعه، والتفكر أيضا في أفعال الله عز وجل القائمة كلها على الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، والتأمل في تصريف الله عز وجل لهذا الكون الفسيح العريض، ونصرته لعباده المؤمنين، وتثبيته لهم وإثابته لهم، ومكره
بالكافرين والمعاندين وعقابه لهم، إن هذا كله لمن أعظم الدواعي إلى الهداية والتوحيد، ومن أعظم أسباب تقوية الإيمان وملء قلوب العباد بمحبة الله عز وجل وخشيته ورجائه وتعظيمه وتوقيره. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالتفكر والتدبر والاستدلال بآياته وأفعاله على وحدانيته سبحانه وعظيم قدرته وعظيم فضله ورحمته وجليل حكمته وسعة علمه سبحانه. وقد أثنى الله عز وجل على المتفكرين، وجعل ذلك من أخص أوصاف عباده المؤمنين الموفقين، وذم أولئك الغافلين المعرضين، وأنحى باللائمة عليهم حيث لا يتفكرون ولا يتعظون ولا يتدبرون ويرون آيات الله تعالى وهم عنها غافلون. إن التفكر أيها الأحبة في آيات الله تعالى الكونية والشرعية، وفي أفعاله سبحانه وفي خلقه وأمره، عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله عز وجل وأزكاها عنده وأحضاها لديه، وبها ترفع الدرجات وتكثر الحسنات وتكفر السيئات، وهي عبادة غائبة عند كثير من المؤمنين والمؤمنات. قال بعض السلف: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة، خير من جهة الأجر ومن جهة أثر ذلك في القلب وفي تعظيم الرب. إن التفكر في مخلوقات الله عز وجل وفي آياته الشرعية يؤدي بالعبد إلى تعظيم جناب الله وتوقيره والخشية من غضبه وعقابه ومقته وأخذه وسطوته، وإلى الحياء منه سبحانه، وإلى الشعور بعظيم فضله ومننه على عباده، فتمتلئ القلوب بمحبته وشكره وذكره. مع فائدة أخرى عظيمة، وهي سر من أسرار تميز هذه العبادة عن غيرها، وهي أن التفكر عبادة قلبية هي أبعد ما تكون عن الرياء والسمعة، لأنه لا يراها الناس ولا يحسون بها. ولهذا صح ما يقوله السلف رحمهم الله: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. بل روي عن أبي هريرة وعبد الله بن رواحة وابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، خير من عبادة 60 سنة. وقال الحسن البصري، وهو أيضا مروي عن ابن عباس وأبي الدرداء، قالوا: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه من أكثر الناس تفكرا وحرصا على التفرغ لهذه العبادة والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. وقد سئلت زوجه بعد موته رضي الله عنه: ما كانت عبادته؟ قالت: كان نهاره أجمعه في بادية التفكر. وفي رواية عنها قالت: كانت عبادته التفكر والاعتبار. وكان سفيان الثوري العابد الزاهد العالم المجاهد رحمه الله يقول، أو كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال وهب بن منبه رحمه الله: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بعض السلف: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه، فإن التفكر في عجائب الخلق يثمر تعظيم الخالق ومخافته، كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان أبو نواس الشاعر المعروف مسرفا على نفسه في المعاصي. ولهم من الشعر في المجون والغزل الفاضح ما هو مشهور معروف عنه، عفى الله عنا وعنه. ولما توفي رآه أحد الصالحين في المنام على هيئة حسنة، فقال له: ما حالك يا أبا نواس؟ قال: لقد أتيت إلى الكريم فغفر لي. قال: وبما؟ قال: بقصيدتي في وردة النرجس. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه في زهرة واحدة في وردة النرجس غفر الله عز وجل له بهذا التفكر وهذا الوصف العجيب لصنع الله سبحانه وتعالى. إن كل ما على الأرض أيها الأحبة، بل وفي السماء وفي هذا الكون العريض، ما نرى منه وما لم نرى، ما نبصر وما لم نبصر، ما أخبرنا الله عز وجل به وما لم نعلم به وهو أكثر مما نعلم، إن كل ما في هذا الكون من أشجار ونباتات وحشرات وحيوانات وجبال وأحجار وإنس وجن ومخلوقات لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن كل ذلك وغيره شاهد على أن الله عز وجل ليس له شريك، لا في خلقه ولا في أمره ولا في ملكه، ولا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا سمي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأتقن كل شيء صنعا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وعلى كل شيء شهيد. ولهذا لو سئلت ما الدليل على وجود الله عز وجل ووحدانيته وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ورحمته، فقل: إن الشواهد على ذلك بعدد خلقه كلهم في السماء وفي الأرض، ما علمنا منها وما لم نعلم، كما قال عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نعرف الشيء الكثير الكثير الذي لا ينقضي منه العجب من دلائل وحدانية الله عز وجل ودقة صنعه وتدبيره، وما خفي علينا من ذلك أعظم. كيف لو علمنا حال المجرات التي هي أضعاف أرضنا ملايين المرات، بل مئات الملايين؟ الشمس وحدها أكبر من الأرض التي نعيش عليها أكثر من مليون مرة، وبعض المجرات تعادل الشمس ملايين المرات. هذا ما اكتشفه العلم الحديث عبر المكبرات والميكروسكوبات الحديثة. وبين هذه المخلوقات من التناغم والتناسق شيء يعجب له الإنسان. ولو كانت بيد خلق من هؤلاء الخلق لتضاربت وتصادمت وتهدم بعضها على بعض، لكنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا صدق أبو العتاهية حين قال: فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. ولأجل هذا أمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه وأحاديث كثيرة على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالتفكر في مخلوقاته، في الأنفس وفي الآفاق، والاعتبار بها، وأقسم بكثير منها في كتابه الكريم حتى يلفت أنظارنا إلى ما فيها من العبر والآيات والعظات والنعم والرحمات. ولندرك في التأمل بهذه الآيات التي أقسم بها ما فيها من دلائل قدرته وشواهد علمه وحكمته وآيات فضله ورحمته سبحانه. إن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن ليس للعباد أن يقسموا إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. لكن الله عز وجل لا يقسم بشيء من الخلق عبثا، إنما ليلفت أنظارنا إلى ما في هذه الآيات التي أقسم بها من العبر والعظات. تأملوا قوله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وتأملوا قوله عز وجل: والسماء والطارق، وقوله: والضحى والليل إذا سجى، وقوله: والسماء ذات البروج، وغير ذلك من الأقسام الإلهية التي ملئ بها كتاب الله عز وجل. ثم مع هذا كله، بعد أن أقسم بآيات مشهودة نراها ونحسها ونعيشها، قال عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بما تبصرونه وما لا تبصرونه من مخلوقات الله العجيبة في البحار والفيافي والقفار وفي السماء والأرض. كم من المخلوقات العظيمة التي تذهل لها النفوس وتدهش لها العقول مما يصور في البحر ولا ينقضي منه عجبنا. وكان من سبقنا من السالفين لا يعلمون عن هذه المخلوقات التي تملأ البحار إلا النزر اليسير. ثم أيضا ما خفي علينا في أعماق البحار من أنواع الحيوانات والمخلوقات أكبر بكثير مما علمناه ورأيناه، فما بالكم بالسماء التي تمتلئ بعباد الله عز وجل، وهم أكثر ممن على وجه الأرض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: يدخله في كل يوم وليلة 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه أبدا، يطوفون به. وقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. سبحان الله، هذا غير المخلوقات الدقيقة من الحشرات التي تملأ السماء والأرض والبحار وغير ذلك من خلق الله عز وجل. إن هذه الآيات الكونية هي معالم الوحدانية ودلائل الألوهية وآيات القدرة والربوبية. وسوف أحصر حديثي، وهو موضوع طويل ومتشعب أيها الأحبة، إذا كان كل مخلوق دق أو جل، صغر أو كبر، دليلا على ما ذكرنا من وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته وعلمه ورحمته، فلا يمكن الحديث عن كل هذه الآيات واستقصائها. ولذلك سأحصر حديثي في 3 موضوعات: الأول التذكير ببعض آيات الله تعالى في خلق الإنسان، والثاني التذكير ببعض آيات الله تعالى في الكون، والثالث التذكير بآيات الله عز وجل في أفعاله سبحانه. خلق الإنسان أيها الأحبة ورد الكلام عنه في أكثر سور القرآن. أما تقرؤون قوله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كم في نفسك التي بين جنبيك من آيات الله عز وجل الناطقة جهارا نهارا عيانا بيانا ببديع صنع الله عز وجل وعظيم قدرته وسعة علمه وإحاطة خبرته بعباده وعظيم منه وفضله ورحمته عليهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال في آية أخرى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا كثير في القرآن، يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيها من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وهو غافل معرض عن التفكير فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره وإنكاره لحق ربه سبحانه. قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن وأبعد، ما أكفره أي ما أشنع كفره وأعظمه، قتل الإنسان ما أكفره، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هكذا يكون الجزاء، أنت لا تستغني عن ربك طرفة عين ومع ذلك تحاد بأنواع العصيان والطغيان، كيف يكون هذا؟ ينعم عليك بكل ما أنت فيه من نعم عامة وخاصة في قديم أو حديث، ثم تستعين بنعمه على معصيته ومحادته والتمرد على حكمه وشرعه سبحانه. قتل الإنسان ما أكثره، ثم يذكره بخلقه وبدايته، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره خروجه من رحم أمه، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. مبدأك من الله عز وجل وبقاءك وحياتك قائمة عليه سبحانه، ومنتهاك ومرجعك ومصيرك إليه. إذن كيف تتمرد على الله وتستنكف عليه عز وجل وتخرج عن طاعته؟ خرج أحد أبناء المهلب بن أبي صفرة القائد المشهور في موكب الله، وكان يمشي مشية الكبرياء والفخر متبخترا متكبرا، اعترض موكبه الحسن البصري رحمه الله فغضب، وأخذته العزة بالإثم وقال: من هذا الذي يتجرأ على المرور بين يدي موكبي؟ قالوا: هذا الحسن البصري. قال: هاتوه. فأتي به رحمه الله مرفوع الرأس شامخ الجبين، وهو فقال له ذلك الشاب المغرور: أما تعرف من أنا؟ قال: بلى والله أعرفك حق المعرفة، أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة نتنة، وأنت بين ذلك تحمل بين جنبيك العذرة. إذن كيف تتكبر؟ هذا أصلك وذاك منتهاك، وأنت في أثناء حياتك تحمل بين جنبيك العذرة. يقول ابن القيم رحمه الله: فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب، وإليه جرى ذلك الحديث. ويقصد بهذا رحمه الله أن نستدل بعظيم صنع الله عز وجل على وحدانية الله سبحانه وعظمته وفضله ورحمته وعموم علمه وحكمته، وأن يحملنا ذلك على محبة الله تعالى وتعظيمه وتوقير جنابه وذكره وشكره وحسن عبادته والانقياد لأمره وحكمه. فانظر إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها. وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه. وأضيف إلى هذا أيضا، كيف جمع الجينات الوراثية من الأم والأب في تلك النطفة، فيخرج الولد غالبا وفيه من أمه وأبيه، أو يجذبه عرق إلى جده وجدته في نطفة لا تساوي شيئا كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم ليست كل النطفة يتخلق منها الولد، وإنما هو الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين في تلك البويضة العجيبة. ثم يقول رحمه الله: ثم قلب تلك النطفة إلى علقة، ثم جعلها مضغة لحم، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها. من تلك المضغة، المضغة هي قطعة لحم تشبه اللقمة التي مضغت، يخلق من هذه المضغة، هذه القطعة الصغيرة، عظاما مجردة ليس عليها لحم، ثم يكسو العظام لحما. يقول: ثم كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك. سبحان الله، يعني صنع عجيب وإتقان يدهش القلوب والألباب لمن تأمله. يعني ما رأيك لو كانت يدك جامدة هكذا، لا تتحرك يمنة ويسرة ولا تنثني وتمتد، أو قدمك هكذا، أو عينك ثابتة، وهكذا بقية أجزائك، كيف سيكون حالك وكيف يبدو شكلك وهندامك أيضا؟ لكنه صنع العليم الخبير سبحانه وبحمده. ثم يقول رحمه الله: تأمل كيف ربط هذه الأجزاء بعضها ببعض أقوى رباط، وأشده وأبعده عن الحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليها على هذه العظام، وجعله وعاء لها وغشاء وحافظا، وجعلها أي هذه العظام والأعصاب والأوتار حاملة لهذا اللحم مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به. وكيف صورها فأحسن صورها، وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافع. آيات والله عجيبة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ظل العلماء الغربيون وغيرهم إلى قرابة 60 أو 70 سنة يظنون أن الطفل أول ما يخلق منه اللحم وينبت لحما ثم تنبت العظام في داخل اللحم. هكذا ظلت البشرية قرونا متطاولة يظنون هكذا، ويذكره علماء الغرب بناء على أنه حقيقة علمية. ثم يكتشفون بعد تطور أجهزة الفحص الإشعاعي أن أول ما يخلق منه بعد المضغة هو العظام، ثم تكسى العظام باللحم. وقد بين الله عز وجل هذه الحقيقة العظيمة وجلاها أبلغ تجلية وبيان في كتاب الله: ثم كسونا العظام لحما. سبحان الله، من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عاش بين جبال مكة وفي صحراء الجزيرة، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، من الذي علمه حال هذه الجنة في بطون الأمهات؟ لكنه كلام الله عز وجل ووحيه، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم العجب يا أخوان، خلق هذا الإنسان من هذه النطفة، ثم تكونت هذه العلقة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم اللحم. من الذي أمر خلية البصر أن تذهب إلى مكانها في العين ولم تذهب إلى البطن أو الرأس أو الظهر أو إلى السمع أو إلى الفم؟ من الذي أمر هذه خلية السمع أيضا أن تذهب إلى محلها في الأذن؟ خلية الكلام تذهب إلى مكانها في اللسان، خلية العقل والمخ إلى الرأس، خلية اليد إلى اليد، وخلية الرجل إلى الرجل، وهكذا في جميع تفاصيل البدن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنه العليم الخبير سبحانه الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. ثم تأمل أيضا يا أخي كل جارحة من جوارحك، تأمل إلى العين في دقة خلقها وما فيها من الشبكية والقرنية والأعصاب البصرية، عالم رهيب حينما تقرأ وترى الصور لهذه العين التي يعني تشاوي الأنملة، وما فيها من بديع صنع الله عز وجل، وما فيها من التشابك والتداخل، شيء لا ينقضي منه العجب. كيف ركبت بهذا التركيب العجيب؟ ثم جعلت في أحسن مكان وأجمله، وأحيطت بالعظام من كل جهة لحساسيتها، من فوق ومن تحت وعن يمين وشمال. انظر الحاجب من فوق وعظمة الوجنتين من تحت، ثم الأنف يحميها من الجهة، وأيضا العظام من الجهة الأخرى من أجل حمايتها وحراستها، حتى لو وقع عليك شيء في وجهك لا يكاد يصل إلى العين. ثم أيضا جعل الله عز وجل هذه الحركة غير الإرادية، الدفاع الذاتي لهذه العين، بمجرد أن تحس بشيء يتجه إليها تغمض نفسها من دون اختيارك ولا إرادتك، هكذا حتى لو أردت أن تقول لشخص لا ترمش بعينيك ومررت يديك أمامه ما استطاع أن يردها. آية من آيات الله، ونعمة والله يا أخوان من النعم التي لا يتفطن لها كثير من الخلق. لو جعل التحكم فيها إلينا لربما عميت أبصارنا، لربما عميت أبصارنا. هذا الإرماش أيضا الذي يجدد الماء في العينين ويجلوها ليس إليك، بحركة غير إرادية، لو جعلت إلينا لنسينا وربما جفت عيوننا. ما رأيك لو جعلت هذه العينان أيضا في جانب الرأس الأيمن أو الأيسر، أو جعلت في من وراء الرأس، أو جعلت في يدك أو في رجلك أو ظهرك، كيف سيبدو شكلك وهندامك وهيئتك؟ جعلت في أعلى الرأس ووسط الوجه، حتى تنظر إلى الأمام وإلى اليمين وإلى الشمال وإلى الخلف بكل راحة واطمئنان. آية عجيبة لا يتفطن لها كثير من الناس. ثم المصيبة، كل المصيبة، أن يستعملها بعض هؤلاء الناس في معصية الله تعالى ومحبته، بدل أن يشكر هذه النعمة ويسخرها لما يرضي الله عز وجل يستعين بها على معصية الله عز وجل والنظر فيما حرم عليه النظر إليه. انظر يا أخي إلى دمع العين. العين جعل لها الدمع، الأذن فيها الصم، الفم فيه اللعاب، الأنف فيه المخاط. ما رأيك لو عكس الأمر، خلية الدمع ذهبت إلى الأذن، ظلت طريقة، وخلية المخاط ذهبت إلى العين، واللعاب ذهب إلى الأنف، كيف سيكون حالك؟ كيف يعني كم سيلحقك من الأذى والبلاء بسبب ذلك؟ لكن انظر سبحان الله بديع صنع الله، الأذن جعلها الصم، ينظف العين فعلا ولا يؤذيها ويسهل إخراجه والتخلص منه. العين جعل فيها هذا الدمع الذي يغسلها وينقيها في كل وقت. انظر لبعض من عندهم جفاف في العين، يحتاج إلى قطرته في جيبه كل ساعة يرطب عينه، ومع ذلك يتأذى ويتألم. أما أنت فلا تشعر بهذه النعمة، لأنك منذ خلقك الله عز وجل وأنت تتمتع بها، فبسبب الإلف والعادة نسيتها. انظر يا أخي إلى رموش العينين. أنا الآن وقفت عند جارحة واحدة، يعني ما بارك أراد أن أنظر الجوارح الأخرى. رموش العينين، هذا الشعر الذي يعطي العينين جمالا عجيبا، يعني تخيل نفسك بلا رموش ولا حواجب، سيكون شكلك مخيفا ومفزعا ومستنكرة مستغربة، لكن جعلت هذه الرموش لتجميل العين وحفظها أيضا من الغبار ونحو ذلك ما قد يصيبه مع الدم. تأمل إلى آية عظيمة في هذه الرموش أيضا، هي شعر، وشعر الرأس أيضا شعر، وشعر اليدين وسائر الجسم شعر. لماذا أهداب العينين تقف عند حد معين ولا تطول مثل ما يطول شعر الرأس؟ من الذي صنع هذا وسخره ودبره؟ إنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الله، ما رأيكم لو كانت رموش العين تطول مثل شعر الرأس؟ كم سيصيبنا من الأذى يا أخوان، وكم سيكون فيها أيضا من القبح وسوء المنظر. من الذي أيضا أمر هذه الرموش أن تذهب إلى الأمام هكذا مستقيمة لا تنزل فتغطي العينين وتمنعك من الإبصار؟ من الذي أمرها فكانت الأمام ولا تذهب إلى الأعلى فتزيدك تشويها وتذهب منفعة الحفظ بها؟ شعر الحاجبين لما لا يكون مثل شعر أهداب العينين، يتجه إلى الأمام أو إلى فوق؟ لما يقف عند هذا الحد؟ لماذا لا يطول؟ آية والله يا أخوان من آيات الله العظيمة الجليلة، كله شعر، لكن كل شعر أعطي خلقه وما يناسبه مما فيه مصلحة لهذا الإنسان. تأمل يا أخي في أسنانك أيضا، هذا يشبه أهداب العينين. لماذا الأسنان تطول إلى حد معين ثم تقل؟ لماذا لا تكون مثل عظم اليدين وعظم الرجلين والظهر تطول أيضا فتكون بدل يعني سانتي أو قريبا من هذا تكون مترا أو نصف متر؟ يا سبحان الله، من الذي قال لهذه الأسنان قفي عند هذا الحد؟ من الذي خلق لك الأسنان اللبنية لما كنت طفلا لا تعتني بأسنانك، ثم إذا كبرت ووعيت أدركت أهميتها وصار عندك قدرة على الفهم من أهلك ووالديك تسقط هذه الأسنان ويأتي بدلها جديدا نظيفا قويا حتى تحافظ عليها؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وأصدق من هذا وأبلغ قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أعطيكم مثالا لعله قبل الأخير في موضوع التفكر في خلق الإنسان. حركة القلب والرئتين والكليتين وعملية الهضم والتنفس وغير ذلك من العمليات التي تجري في بدنك، يعني لو أراد الناس أن يصنعوا إنسانا بجميع آلاته لاحتاجوا إلى ما يساوي سعة الأرض 4 أو 5 مرات حتى يصنعوا هذه الأجهزة والآلات التي في جسمك أنت أيها الإنسان الذي لا تزيد عن مترين. سبحان الله، ومع ذلك أن تكون مثل الإنسان لا يمكن أن تتحرك وتمشي وتأكل وتشرب وتنام وتفكر وتبدع كما يفعل الإنسان. تأمل يا أخي في حركة القلب، هذه الحركة غير الإرادية، والله يا أخوان إنها من أجل نعم الله ونحن عنها غافلون. حركة الرئتين وعملية التنفس بكل ما تمر به من مراحل، بدءا من دخول الأكسجين إلى الجسم وخروج ثاني أكسيد الكربون ومروره على الأجهزة التنفسية. لو جعل يا أخي التحكم بالقلب، نبضات القلب أو الرئتين إليك، من منكم سينجح ويستطيع القيام بها فقط مدة أسبوع؟ سنكون جميعا فاشلين وسنهلك، لكن قلبك يدق من دون إرادة منك، ورئتاك تعمل، وكذلك كليتاك ومعدتك وجهازك الهضمي وغير ذلك من المخلوقات والآلات العجيبة التي تعمل في داخلك وأنت لا تشعر. بل والله لو جعل التحكم بقلبك مدة يوم واحد، حركات القلب والتنفس يوما واحدا فقط، لما استطعت. قد تنسى، قد تشغل، تذهل بسبب شيء يجيئك، قد تزيد النبض، قد تنقصه، لكن هو في نفسك بميزان ومقدار، إن زاد أضر وإن نقص أضر وربما أهلك. والعجب أن هذه الآلات والمنافع تعمل سواء كنت قائما أو قاعدا، ذاكرا أو غافلا، نائما أو صاحيا مستيقظا، حتى وأنت نائم كل هذه الآلات تعمل. بل من أعظم فوائد النوم أنه يعين على عملية الهضم وتخليص الجسم من الفضلات مع ما فيه من الراحة والأنس في البدن. انظر إلى أمر آخر، شهوة الطعام والشراب والنوم. شهوة هو شيء نتلذذ به حينما نأكل أو نشرب أو ننام. والله يا أخوان لو جعل التحكم بهذه الشهوات والغرائز البدنية إلينا لما بقي منا أحد. لو جعل قيل لك تحكم بالجوع ورغبة في الطعام بيدك، يأتيك وقت يكون عندك مهمة تريد إنجازها، أو يأتيك مصيبة تذهلك وتشغلك فتؤخر، تقول الآن المشغول وبعد ساعة وساعتين ويمر يوم ويومان وربما يمر أسابيع وأنت تريد أن تأكل فلا، فتموت من الجوع، يتآكل جسمك ويتحلل من الداخل وأنت تؤجل وتسوف. وقل مثل ذلك في شهوة الشرب والنوم. لكن بعض الناس الآن يشغل فعلا، يأتيه ما يذهله ويشغله، يريد أن ينجز شيئا أو يأتيه مصيبة تذهله وتشغله فيتجاهل الجوع والعطش والنوم، يتحمل ساعة وساعتين ثم لا يزال الجوع يزيد عليه، ثم لا يزال يتفاقم ويعضه بقوة حتى يذهب لكي يبقي جسمه حيا ناميا قويا. إن كابر وعاند يرد الجوع ويرده ويرده حتى يغمى عليه ويسقط، حتى يأخذه الناس وينقذه. يا سبحان الله، ما أعظم نعم الله عز وجل علينا. النوم نفس الشيء، والله لو جعل النوم بأيدينا لمر علينا الأيام وربما الشهور ما نمنا ولا لحظة. لكن تكابر أحيانا وتغالب النوم بالقوة، وتكابر تمر عليك ربما ساعات أو يوم أو أيام ثم ربما تنام وأنت تمشي، وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. هذه بعض آيات الله عز وجل في خلق الإنسان. هناك أيضا الأمر الثاني، آيات الله عز وجل في الآفاق، في هذا الكون العريم، آيات عظيمة يعجب لها الخلق كلهم. وقد رأى منها من سبقنا أشياء عجيبة أخذوا يعددونها ويتكلمون عنها باستغراب ودهشة. لكن ماذا عساهم يقولون لو رأوا ما عندنا اليوم من آيات الله عز وجل العجيبة التي اكتشفها العلم الحديث مما لا يعرفه السابقون. إنها آيات تحير الألباب وتدهش العقول لمن تأملها حق التأمل ونظر إليها نظر تدبر واعتبار. وسأقرأ عليكم بعض الآيات التي تذكر بهذا. يقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن هذا الكون أيها الأحبة بجميع ما فيه من مخلوقات وآيات كتاب مفتوح يقرأ بكل لغة ويدرك بكل وسيلة وحاسة، ويستطيع أن يطالعه الكبير والصغير والعالم والعامي والغبي والذكي والمؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده، فيجد منه آيات عظيمة تشهد بعظمة صانعه ومبدعه سبحانه وكمال علمه وحكمته وقدرته، غير أنه لا ينتفع بهذه الآيات العظيمة ويدرك هذه الحقائق الجليلة إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان واليقين. ولهذا قال عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ليس كل أحد يستفيد من هذه الآيات والعبر والعظات البالغات. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. للموقنين، فاليقين هو الذي يحيي القلوب فترى وتدرك، ويحيي مشاهد الأرض والآفاق فتنطق للقلب بأسرارها المكنونة وتحدثه عما وراءها من تدبير وتقدير. ولهذا مدح الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد في آخر الليل ينظر إلى السماء ويتأمل آياتها، ثم يتلو قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى آخر الآيات العشر من سورة آل عمران، والحديث في الصحيحين. لكن مع كل هذا فكثير من الناس يكون نظره إلى هذه الآيات في الأنفس وفي الآفاق لا يعدو نظر البهائم، بحيث يكون نظره مقصورا على متعة النفس وترفيهها من غير اعتبار بما فيها من دلائل الوحدانية والربوبية. وقد ذم الله عز وجل هذا الصنف من الناس في آيات كثيرة من كتابه، فقال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنهم يمرون على هذه الآيات ويعايشونها ويحسونها ويلمسونها وهم مغمض العيون مطموس البصائر والأبصار، لا يحسون فيها حياة ولا يجدون فيها عبرا وعظات. وقد يكون من هؤلاء علماء ومخترعون عباقرة ومبدعون في العلوم المادية الدنيوية، وربما كانوا حاصلين على أعلى الشهادات العلمية، ولكنهم كما قال الله عز وجل عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نفى عن هؤلاء العلم مع أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقد يكونون عباقرة في العلوم المادية ومن أذكياء العالم، لكنه نفى عنهم العلم لأن علمهم لم يوصلهم إلى معرفة الله تعالى، ولم يحملهم على التذكر والاعتبار بما يعلمونه ويستسخرونه من مخلوقات الله تعالى وآياته الدالة عليه. فهم كما قيل حجبوا بالصنعة عن الصانع، وبالكواكب عن مكوكبها، وبالتمتع بهذه النعم عن خالقها وموجدها، فالقلوب لا تفتح لحقائق الوجود ولا تتفطن لهذه الآيات والعبر والدلالات إلا بالإيمان واليقين، كما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال عز وجل عن هؤلاء الكفار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يا ترى ما صفاتهم؟ قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هل فعلا هؤلاء الكفار على مر العصور ليس لهم أعين ولا أسماع ولا قلوب؟ كلا، لهم قلوب كسائر البشر وأعين وأسماع، لكن لما لم يكن لهم قلوب يفقهون بها ما ينفعهم، وليس لهم أعين يبصرون بها ما يدلهم على ربهم وخالقه وحقوقه سبحانه، وليس لهم أسماع يسمعون بها ما يهدي قلوبهم، صارت هذه القلوب والأسماع والأبصار كأنها مفقودة، لأنها لم تؤدي الغاية والحكمة التي خلقت من أجلها. وإن كثيرا من الناس لا يعتبرون بهذه الآيات الكونية في الأنفس والآفاق لسبب مهم يغطي على قلوب كثيرين منهم، بل حتى من أهل الإيمان والإسلام، ألا وهو إلفهم لهذه الآيات والنعم واعتيادهم عليها. لقد عرفوا هذه الآيات: الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسمع والبصر وغير ذلك من الآيات، آيات الله في أنفسهم وفي الكون من حولهم، عرفوها مذ خرجوا إلى هذه الدنيا، فهم منذ وجدوا وهم يشاهدون السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار، وكلها آيات عظيمة عجيبة، ولكنهم يغفلون عنها بسبب الإلف والعادة. ومن العجب أن تجد هؤلاء الناس يعجبون أشد العجب عندما يشاهدون آلة صناعية جديدة وما تشتمل عليها من آلات دقيقة وحركات عجيبة، ويشيدون بمخترعها وصانعها، ولكن كثيرا منهم لا يفكر فيما وراء ذلك: من الذي خلق صانعها ووهب له القدرة والعقل والتفكير؟ ومن الذي خلق مادتها وسخرها لعباده لينتفعوا بها؟ ومن الذي دل العباد على أسرارها وأقدرهم على صنعها؟ إنه الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ويخلق ما لا تعلمون، والله خلقكم وما تعملون. يقول ابن القيم رحمه الله: تأمل العبرة في موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه، فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه، فالسماء سقفه المرفوع عليه، والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن، والشمس والقمر سراجان يزهران فيه، والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار، والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر، وضروب النبات مهيأ لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه، فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة، ومنها الحرس الذي يحرس الإنسان في يقظته ومنامه، والإنسان في ذلك كالملك المخول. ففي هذا التناسق والتوافق أعظم دلالة على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم. انتهى كلامه رحمه الله. تناسق عجيب لا ينقضي منه العجب. تأمل يا أخي في آية واحدة: الشمس، وهي والله من أعظم نعم الله وأجلها، لو غابت الشمس عن الناس شهرا واحدا لهلك الحرث والزرع والبهائم والحيوان والإنسان. لو طمست هذه الشمس لا قشارا حتى أقل من ذلك، لا يمكن أن يعيش شيء، لأنه ليس المقصود فقط النور، نور الشمس، بل الاستدفاء بها، وكذلك حركة الإنسان والحيوان والنبات قائمة عليها، ينشأ عنها الأكسجين وكذلك سائر الأبخرة والهواء الذي لا بد منه لحياة هذا الإنسان. لو كانت هذه الشمس أقرب من حالها الآن لهلك الناس من شدة الحر، لو كانت أبعد من محلها اليوم عن كوكبنا الأرضي لهلك الناس من البرد. سبحان الله، شيء عجيب. لو لم يوجد الغلاف الجوي الذي يحجب أشعة الشمس البنفسجية الضارة بالإنسان لهلك الناس من ذلك. تقدير عجيب عجيب والله يا أخوة، لا يتفطن له كثير من الناس. حركة البحار والأنهار أيضا معتمدة بعد الله عز وجل على حركة الشمس ومقدار قربها وبعدها عن الناس. الناس لا يتفكرون بهذا لأنهم تعودوا على هذه الشمس وألفوها. ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم، إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فلو كان صيفا كله لفاتت منافع مصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف، وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله، ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكشف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان. وهذا فعلا آية عجيبة. تجد أن الماء في الشتاء حينما يخرج من باطن الأرض يكون حارا أو دافئا، الحرارة نزلت في باطن الأرض. أيضا تجد أن هضم الطعام لدى الإنسان والحيوان يكون أفضل وأسرع من هضمه في حال الصيف، لأن الحرارة دخلت إلى جوف الإنسان وبرد ظاهره بعكس حال الصيف. ثم يقول رحمه الله: وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل، وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف، ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام الذي تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة، لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون في فصل الشتاء. فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه، فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفى الهواء وبرد فانكسرت بذلك السموم، وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد فيتضرر بذلك. آية والله عجيبة، نحن تمر علينا دوما ولا نتفكر فيها، بل كثير من الناس تجد يتمنى لو كان الوقت كله شتاء أو كله ربيعا، لكن لله عز وجل الحكمة البالغة. لو حدث أحدنا بقصر مشيد مكتمل البناء حسن الترتيب جميل الزخرفة والتشطيب، قد بنى نفسه بنفسه، لقيل إن هذا من أكبر المحال، بناء بهذه الدقة والإتقان والصنع البديع ويبني نفسه بنفسه، هذا أمر محال لا يمكن أن تقبله العقول. ولو قيل لكم إن هذا القصر وجد هكذا صدفة لقلتم إن هذا أبلغ في الاستحالة بل هو ضرب من الجنون، فإن العدم لا يخلق شيئا، كيف يخلق نفسه بنفسه أو كيف يوجد هكذا بلا موجد وصانع؟ لا بد لكل مصنوع من صانع وكل مخلوق من خالق. إذا كان هذا يا أخوان في بيت صغير الحجم وقد يكون فيه من العيوب ما فيه، قلتم أن هذا لا بد له من موجد وصانع حكيم عليم قادر، عنده خبرة في البناء وفي المواد وفي الإنشاء، ولهذا صنعه بهذه الصنعة العجيبة التي خلبت الألباب. إذا ماذا سنقول عن هذا الكون الواسع الفسيح البديع بتناسقه وتناغمه العجيب، لا تصادم فيه ولا تضارب ولا تناقض ولا اختلاف؟ حتى قالوا عن القمر، القمر والأرض والشمس وسائر المجموعة الشمسية كلها دوارة، كل في فلك يسبحون كما قال الله عز وجل، تجد حركة القمر شهرية في دورتها على الأرض والشمس سنوية، شيء عجب. قالوا إذا قرب القمر من الأرض في أثناء دورانه عليها مع دوران هو الأرض مع المجموعة الشمسية، إذا قرب منها أسرع حتى لا تغلبه جاذبية الأرض إليها فتوقفه. من الذي يدبر هذا القمر ويسيره بهذه الدقة؟ سبحان الله العظيم، إنه الله الحكيم الخبير. جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يناظره، وكان رجلا دهريا ينكر وجود الله والعياذ بالله، فاتفق على أن يتناظر أمام الخليفة وتواعد في ساعة معينة. فتأخر الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن الموعد قليلا، ففرح ذلك الدهري بتأخره وقال: انظر يا أمير المؤمنين كيف يتأخر عن موعده معك وفي مجلسك. فسأل الخليفة أبو حنيفة: لما تأخرت؟ قال: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، كنت في الضفة الأخرى من نهر دجلة وأنتظر مركبا يأخذني للضفة الثانية حتى أصل إليكم، وكان البحارة موجودين في العادة كل وقت إذا أردناه، لكن في هذا اليوم لم أجد أحدا، فظللت أنتظر حائرا، وبينما أنا كذلك وإذا بي أرى خشبا متفرقة تسير فوق الماء، فلما قربت مني ركب بعضها فوق بعض حتى صارت قاربة، ثم رأيت مسامير جاءت أيضا تمشي فركب كل مسمار في موضعه، ثم وقف القارب عندي فركبت وجاء وصلنا الضفة الأخرى. فقام ذلك الدهري وقال: هذا محال، أنت تكذب، كيف يأتي قارب خشب لا يعقل ويجري إلى هذا المكان ثم يتخلق على هيئة قارب ثم تأتي المسامير في موضعها؟ هذا أمر محال. قال: سبحان الله، تستكثر هذا على قارب صغير وتنكر أن وراء هذا الكون العليم الخبير هو الذي صنعه وأبدعه وسيره سبحانه وتعالى؟ فحجه رحمه الله. وهذا أخذه من قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني لا يخلو الإنسان إما أن يكون خلق نفسه وهو قبل أن يتخلق كان عدما، والعدم لا يخلق شيئا، العدم ليس بشيء حتى يوجد شيئا، إذا لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه. طيب، الاحتمال الثاني أنه خلق هكذا من دون خالق، وهل هذا يمكن؟ كيف؟ ويكذب هذا أن هذا الإنسان وهذا الكون بل كل مخلوق مخلوقات الله عز وجل الصغيرة والكبيرة تدل على أن من خلقها حكيم عليم قادر رحيم، لا يمكن أن يوجد هكذا صدفة من دون خالق، إذن لا بد له من خالق وهو الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وآيات الله عز وجل في الأنفس والآفاق كثيرة لا يمكن أن تحصر في محاضرة بل محاضرات، وكان بودي ولو اتسع الوقت الحديث عن آيات الله عز وجل في أفعاله وشرعه وأمره، وموضوع واسع. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ييسر لنا لقاءات أخرى في هذا الموضوع وأمثاله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شفى الله لكم وأسلامكم الله وأسلامكم وقلتم الشيخ وأنت لديكم في عرض بعض الأسئلة.
تفضل الشيخ.
جملة الأسئلة صدرت في عبارة إني أحبكم في الله وبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم التذكر وهل هو واجب؟
أحبكم الله الذي أحبتموني فيه. لا شك يا أخوان، التفكر جاء الأمر به في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وذيلت كثير من الآيات أيضا بعبارة لعلكم تتفكرون، تذكرون، تعقلون. هذا يدل على مشروعية التفكر، مشروعية التفكر، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وهو الأصل. فالأصل فيه الاستحباب، وهو عبادة من أعظم العبادات وأحبها إلى الله كما ذكرنا وكما ورد عن السلف رحمهم الله. لكن قد يكون واجبا حينما يكون عند الإنسان شيء من الشك وعدم اليقين، حتى يستدل بآيات الله عز وجل في الكون والأنفس والآفاق على وحدانية الله سبحانه.
هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل أسأل الله أن يسدد خطاكم، ألا يفترض منا كمسلمين أن نجد في الكشف العلمي للكون قبل الغرب والشرق؟ فلماذا لم تدفعنا الآن آيات القرآن في الكون وفي الخلق إلى أخذ مبادرة في الكشف العلمي من خلال عمل مؤسسي منظم؟ لأن ذلك سيساعدنا كأفراد على التفكر، لأن الإنتاج الإعلامي الموجود اليوم من قبل آخرين لا يغطي الخالق عز وجل.
سنت. هذا يتضمن حقيقة، السؤال يتضمن شقين. الأول أن ما يسمى بالعلوم الطبيعية التي مثل علم الإحياء والفيزياء وأنواع مادة العلوم التي تدرس، وكذلك علوم الفلك وعلوم الأرض وعلوم البحار، وقد أنشئ كليات ولله الحمد متخصصة في عدد من الدول الإسلامية، لا شك أن هذه العلوم من أعظم ما يدل على الله عز وجل. ولهذا ونحن ندرس هذه العلوم يجب أن نربطها بالخالق سبحانه وتعالى، وأن ننبه على عظيم قدرته وسعة رحمته وإحاطة علمه سبحانه وتعالى وحكمته في هذا الخلق العظيم من خلال تدريس هذه المواد. وهذه مهمة الأساتذة والعلماء والمدرسين في شتى مراحل التعليم، لا بد أن تكون هذه العلوم مؤكدة على هذه الحقائق العظيمة. الأمر الثاني، فهمت من سؤاله أنه يقول: لماذا لا نسبق الغرب في استكشاف الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل؟ هذا لا شك أنه مطلب عظيم وكبير، وواجب على الأمة حقيقة أن يوجد فيها من تقوم بهم الكفاية في شتى هذه العلوم الدنيوية التي فيها مصلحة دنيوية للمسلمين، وفيها أيضا دلالة على قدرة الله عز وجل وتأكيد للإعجاز العلمي الدال على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، وأنه من عند الله العليم الخبير. يعني في الوقت الذي نفرح فيه بالإعجاز العلمي الذي اكتشف فيه أشياء عجيبة وغريبة والله يدهش لها الإنسان، مثل ما أشرنا قبل قليل، يعني كيف مراحل الجنين في بطن أمه، وكيف أنه يخلق العظام أولا ثم يكسى باللحم بخلاف ما كان يعتقده علماء الغرب إلى عهد قريب. هذه حقيقة علمية بيّنها الله عز وجل قبل 14 قرنا، وهي واضحة صريحة لا مجال للشك والجدل فيها. ثم كسونا العظام لحما، وثم تبين الترتيب على التراخي، ومع ذلك لم ننبه عليها، ولم نقل أن القرآن دل على هذا وهذا يكذب نظريتكم أن الإنسان يخلق جملة واحدة لحمة ثم تنبس العظام في داخله، ولم يتحدث أحد بهذا. لكن لما قرر العلماء بعد وجود الأشعة الدقيقة وكشفت حال الجنين؟ قلنا نعم، القرآن سبقكم إلى هذا. هذا لا شك يعني فيه إعجاز علمي عظيم، وكم أسلم من علماء الكفار بسبب ذلك، أمم وعلماء كبار وجهابذة فعلا دهشوا. كيف يأتي بهذه الحقيقة العلمية محمد صلى الله عليه وسلم في وقت لم يعني يتطور فيه الطب والعلم، علم الفلك والعلوم البحار وغيرها، وهو يعرف هذه الأشياء ويذكرها حقائق قطعية لا مجال فيها، مما يدل على أنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما ذكر الله عز وجل الحاجز بين البحار وبين النهر، يعني كما قال الله عز وجل وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حقيقة علمية عظيمة اكتشف العلماء الغرب قريبا أن البحار والمحيطات، مع أن جميع المحيطات تجد أن لكل محيط خواص تختلف عن خواص المحيط الآخر، قد تتفق في بعض الأشياء لكنها خواص كثيرة تميز كل محيط عن الآخر. أيضا خواص تميز الأنهار العذبة عن البحار التي تصب فيها، ثم يقولون تقف على نقطة الالتقاء بينهما تأخذ من هذا المحيط ماء له خواص معينة ومن هذا المحيط ماء آخر له خواص معينة، مع أن الشكل واحد لا يمكن نفرق بين الإنسان بينهما من حيث الشكل، تأخذ من هذا ماء عذبا ومن هذا ماء مالحا وجاجا. سبحان الله، من الذي دل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يركب البحر أبدا على هذه الحقيقة، وذكرت في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل. وهكذا آيات عظيمة مثل ما قال عز وجل في آية أخرى، وهي حقيقة يعني من السبق العلمي الذي لم يعرفه المتأخرون إلا في السنوات القريبة. قال عز وجل فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يكن هذا وحيا من الله عز وجل، أن الإنسان إذا صعد في السماء ورقى وجاوز الغلاف الجوي سوف يختنق ولا يوجد أكسجين بحيث يغذي الجسم ويقيم عملية التنفس؟ إنه الله عز وجل. إذن هذا من الإعجاز العلمي الذي فعلا نفرح به، وهذا ما يدل على أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. معجزات الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام ذهبت بذهابهم، وما عرفناها إلا بالإخبار عنها، أن الله عز وجل آتى موسى عليه السلام العصا، وآتى عيسى عليه الصلاة والسلام القدرة على أحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرص إلى آخره، لكنها ذهبت بموتهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته لم تزل ولن تزال باقية إلى قيام الساعة ولله الحمد. وإعجاز من وجوه كثيرة، إعجاز بياني وبلاغي تحدى الله سبحانه وتعالى به البشرية منذ نزل القرآن، ولا يزال التحدي قائم إلى اليوم، بل ولا قيام الساعة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، بل ولا بعشر سور، بل ولا بسورة من مثله. إعجاز أيضا في الأخبار الغيبية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها وحصلت ورأيناها، وإعجاز أيضا علمي لا نزال كل يوم نستكشف منه أحاجيب تدهش لها القلوب والألباب. لكن أؤكد على ما ذكره الأخ، نتمنى أن يوجد عندنا مراكز بحث واستكشاف في علوم الفضاء وعلوم البحار والأنهار وعلوم الأجنة والطب بشتى فروعه، بحيث نستفيد من إعجاز القرآن الذي لم يكتشف بعد، ونأخذ منها يعني سبقا علميا والاختراعات لا يعرفها الغرب إلى اليوم، ونقول نعم الذي دلنا عليها هو كتاب الله عز وجل. من أعجب ما رأيت أن أحد الأطباء المصريين لما قرأ سورة يوسف، وكيف أن قميص يوسف عليه السلام لما وضع على أبيه رجع عليه بصره، أخذ يدرس هذه القضية ففهم أن عرق الإبطين قد يعالج بعض حالات العمى، وجعل حقيقة علمية وسجل فيها اختراعا أخذه من كتاب الله عز وجل من القرآن. وهذا شيء ربما يعني نقرأ نحن دائما هذه السورة ونسمعها ولا نتفكر في هذا، ولو تأملت الآن مؤتمرات الإعجاز العلمي وما يعرض فيها تجد شيئا عجبا والله في هذا الباب، والله المستعان.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وسعيكم، أخوك يسأل: هل تدلني على كتاب نافع يذكر ويفصل نماذج من عظمة الله تعالى وقدرته كعظم خلق الملائكة والسماء بلا عمد، وهو سبحانه يسمع دليل النملة السوداء على صفحة الصماء إليه ظلمة، فهل من كتاب لما أريد؟
أحسنت، هذا سؤال حقيقي رائع جدا. رأيت الإمام ابن القيم رحمه الله، وتلاحظون أكثر النقولات نقلتها عنه، له اهتمام كبير في هذا الباب في كل كتبه، لكنه أبدع رحمه الله في كتابين في هذا الباب، في بيان الحكم والمصالح من الخلق والأمر، حكم المصالح في خلق الله عز وجل وفي آياته الشرعية وفي أمره سبحانه، وهما كتاب مفتاح دار السعادة، من أجمل الكتب وأعظمها حقيقة، وأكثر ما نقلته عنه من هذا الكتاب مفتاح دار السعادة. والثاني كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فأنصح بقراءة هذين الكتابين وبقراءة جميع كتب القيم رحمه الله، لكن على وجه خصوص أنصح بكتاب مفتاح دار السعادة. أيضا كتاب الكتاب المشهور وهو شو اسم الكتاب في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أي منهاج السالكين أو مدارج السالكين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر فيه أيضا حكما عظيمة من في الآيات الكونية والشرعية. والكتاب أيضا اختصر اختصارا جيدا ومفيدا، إذا لم تقرأ الكتاب كاملا فتقرأ مختصره فهو أيضا مفيد.
يقول شيخنا الفاضل: أريد أن أحسن إذا أذنب العبد وفعل ذنبا من الكبائر ثم ندم وبكى ودعا ربه واستغفر ثم عاد وتاب ثم عاد، فقد يوسوس الشيطان بي أن الرب غيره عز وجل صرف النظر عني ولم يستجب دعائي وأنا إنسان فيني وسواس، يقول أريد نصيحتكم.
نصيحتي أن تجاهد نفسك على التوبة، وكلما أذنبت فتب إلى الله عز وجل، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده. صور عبد مذنب خارج عن طاعة ومحاد له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة في أرض دوية مهلكة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، قال: فأفلتت منه فلاحقها فشردت، فما زال يلاحقها، وكلما اشتد في الركض وراءها اشتدت نفورا، قال: حتى سقط من شدة التعب والعطش فأيقن الهلاك، فحفر له حفرة ليموت فيها، وبينما هو كذلك ينتظر الموت وإذا بدابته تعود إليه وتضع خطامها في يده، فلما حس به وتمكن منه قام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد المذنب الخارج عن طاعته بهذا الرجل براحلته، من فرح هذا الرجل براحلته. فإياك إياك أن يرابي الشيطان في معصيتك، وأن يشعرك بأنك إنسان قليل التوفيق ولا تستحق الرحمة والمغفرة وأنك بعيد عن الله، إذن فلتظل في حمأة المعاصي ولا تحدث نفسك بالتوبة. كلا والله، بل كما قال الله عز وجل لما ذكر أعظم الذنوب، ذكر الشرك والقتل والزنا، قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانك ربنا، ما أعظمك، ما أحلمك، ما أكرمك، لم يغفر لك فقط مع أنه عمل الشرك والزنا والقاتل بغير حق، بل يبدل هذه السيئات التي هي كالجبال يبدلها إلى حسنات، فكيف تيأس من رحمة الله يا أخي؟ إذا كنت أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطا من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لما شكى إليه الصحابة كثرة ذنوبهم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لقيتك بقرابها مغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد فقال يا ربي أذنبت فاغفر لي فغفر الله له ثم عاد فأذنب فقال رب اغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له ثم عاد فأذنب كحال صاحبنا السائل غفر الله لنا وله. قال فقال يا رب قد أذنبت فاغفر لي قال الله فعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له. قال ثم قال الله افعل ما شئت فقد غفرت لك. ليس معناه أنك تستمر على المعصية لكن ولو أذنبت مئة مرة اعلم أن لك ربا رحيما يفرح بتوبتك أشد الفرح فتوب إلى ربك ولذ بجنابه سبحانه وتعالى وانكسر بين يديه واسأله أن يهدي قلبك ويثبت يقينك وأن يعينك على نفسك ويعيذك من شر الشيطان وشركه ووسوسته. إذا لا تيأس من رحمة الله. تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا القاتل الذي هو من أعظم الذنوب بعد الشرك فسأل عن عالم فدل على عابد فجاء إليه وأخبره أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا وكيف يتوب الله عليك؟ فأكمل به 100 فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأخبره أنه قتل 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض قوم سوء فاذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوم صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق ذلك الرجل لم يسجد لله سجدة يعني عاصي مجرم لكنه عزم على التوبة وذهب إلى تلك القرية فأدركته المنية وهو في الطريق. انظر رحمة الله عز وجل بهذا العبد العاصي المجرم أدركته المنية في الطريق فسقط على الأرض وأخذ يتزحزح ينوء بصدره إلى القرية الصالحة فمات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين إن هذا لم يسجد لله سجدة عاصي. وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا فأرسل الله عز وجل ملكا بصورة رجل واتفقوا على أن يحكموه بينهم. فقال لهم هذا الملك بصورة رجل قيسوا ما بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. في بعض الروايات فأمر الله عز وجل القرية الصالحة أن تقاربي. انظر حرك الله عز وجل الأرض بترابها وجبالها ووهادها وأشجارها لكي تقرب لهذا العاصي الذي رجع تائبا إلى الله. وأمر تلك أن تباعدي فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب القرية الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة رضي الله عنه ورحمه. إذا لا تيأس من رحمة الله مهما أذنبت وعصيت لكن اصدق في التوبة. إياك أن تتوب وأن يعني تفكر أن تعود فهنا لن تستقر على التوبة لأنك ما عزمت على التوبة فعلا. التوبة الصادقة لابد فيها من العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. وإذا علم الله منك صدق هذا التوجه فأبشر بالتوفيق والثبات.
الناس الحقيقة كثيرة من عليها من هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ وقد أتيت إلى هنا من مكان بعيد حتى أستفيد منكم لدي سؤال أسألك سؤال واحد فقط يقول ما صحة هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال ثلاث يقطعن القبلة المرأة والكلب الأسود والحمار فلقد تهكمت إحداهن في إحدى القنوات من ذلك الحديث حيث أنها تقول لماذا نقارن بالحيوانات.
الله المستعان هذا من الجهل العظيم نسأل الله العافية. الحديث لا شك في ثبوته حديث صحيح ثابت لكن لا فيه أحاديث أخرى تعارضه
هناك حديث تعارض، ولهذا اختلف العلماء هل فعلا المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة تفسدها ويجب إعادتها من جديد أم لا. المسألة محل خلاف بين العلماء، بل حتى عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا الحديث وترى أن الراوي قد أخطأ في فهمه، وقالت كيف تجعلوننا مع الكلاب والحمير، قالت مثل ما يقول بعض الناس، لكنها رضي الله عنها استنكرت أن يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما استنكرت حديث أنه بال قائما وحديث أن الميت يعذب بكاء أهله عليه وغيرها. ولكن العلماء قالوا إن المثبت مقدم على النافي، هي رضي الله عنها تنفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لأنها لم تسمعه منه، لكن هل معناه إذا لم تسمعه أنه لم يقل؟ كلا، سمعه غيرها من ثقات الصحابة رضي الله عنهم وكلهم عدول ثقات. يعني بسبب هذا اختلف العلماء هل فعلا المرأة تقطع الصلاة أم لا، يعارضونها ببعض الحديث من الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فتكف قدماها ثم يسجد، فإذا رفع مدتها، كانت الغرفة ضيقة، كانت هذه هي كان هذا بيت عائشة، حجرة واحدة هي مكان النوم والصلاة والأكل والشرب، ثم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجرات صغيرة كانت بجانب المسجد. فبعضهم يستدل به على أنه لو كانت المرأة تقطع الصلاة لا قطعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي وهي أمامه، بل كان يغمزها حتى تكف قدميها. لكن قال العلماء لا تعارض، هذا يدل على أن بقاء المرأة في قبلة الإنسان قاعدة أو مضطجعة لا يضر، إنما الذي يقطع الصلاة هو المرور، هو المرور، وأيضا الذي تقطع صلاته هو الإمام أو المنفرد. أما لو مرت المرأة أو حتى الحمار أو الكلب في أثناء الصفوف هذا لا يقطع الصلاة، لحديث ابن عباس في حجة الوداع لما نزل من حماره كان الحمار يمر بين الصفوف ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاتكم. على أي حال المسألة محل اجتهاد والخلاف فيها سائغ، لكن كوننا نأتي ننكر حديثا ثابتا لأن عقولنا القاصرة لم تقبل هذا لا يجوز، والله المستعان.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.